بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن الباحث في أن الشك في حقيقة الأوراق النقدية شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية، هل هذا يؤثر على النتائج التي ذكرناها في الأبحاث المترتبة على تعيين حقيقة الأوراق النقدية أو لا تؤثر في ذلك؟ لا بد وأن يقع الكلام في ذلك تارة كبرويا، أنه أساسا ما هي الوظيفة في الشبهات الموضوعية، وثانيا صغرويا لخصوص بحثنا هذا. البحث الكبروي كنا قد بحثناه سابقا، وهنا أضفنا تكملتين للبحث الكبروي. الآن نتحول إلى البحث الصغروي. في بحثنا هذا لا شك أن تشخيص حقيقة الأوراق النقدية شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية، وذلك لأن الحكم الشرعي لم يترتب على الأوراق النقدية مباشرة، حتى تكون الأوراق النقدية هي الموضوع الكلي المقدر الوجود للأحكام، ليس هكذا، وإنما الأحكام الشرعية مترتبة على الذهب والفضة مثلا، أو امتلاك الذهب والفضة مثلا، أو مترتبة على حصول القبض، على عدم حصول القبض. وعندئذ احنا ما ندري بأن الأوراق النقدية هل تعبر عن وجود نقد أو لا، هل أن قبض الأوراق النقدية يعتبر قبضا للذهب والفضة أو لا، هل يحصل القبض بالأوراق النقدية أو لا. فإذن موضوع الحكم الشرعي شيء، وكون الأوراق النقدية تحقق ذلك الموضوع أو لا تحقق شيء آخر. موضوع الحكم الشرعي الكلي المقدر الوجود هو مثل الذهب والفضة والقابض وعدم القابض إلى غير ذلك من الموضوعات المأخوذة في أدلة الأحكام. وهذه الموضوعات أي منها يتحقق بالأوراق النقدية، أي منهما لا يتحقق بالأوراق النقدية، هذا شبهة موضوعية، عينا من قبيل أنه ما أخذ في موضوع الحرمة الكحول، ولكن هل أن هذا المشروب الغازي الذي أمامي مثلا يشتمل على كحول أو لا، هذا يصير شبهة موضوعية. فكون الأوراق النقدية ما هي حقيقتها، كون الأوراق النقدية هل تعبر عن ذهب أو لا، هل تعبر عن ذهب في ذمة الدولة أو لا، هل توجب القبض أو لا، وما شابه من الخصوصيات التي بحثناها سابقا، هذه كلها من الشبهات الموضوعية. وعندئذ ما هو الحكم الذي يترتب على هذه الشبهات الموضوعية؟ هنا نستطيع أن نقسم حال المكلف تجاه هذه الشبهة الموضوعية إلى ثلاثة أقسام. فنقول بأن المكلف إما هو له درجة من التفهم والتفقه في القضايا الدينية بحيث يشخص ويعرف أن هذه شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية، وإن كان لعله المكلفين من النادر منهم أن يعرف ذلك، أن يعرف الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية، ثم يعرف أن هذا المورد شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. فالقسم الأول من المكلفين من يعرف ذلك، يستطيع أن يميز بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، ويميز أيضا بأن تحقيق حقيقة الأوراق النقدية من الشبهات الموضوعية وليس عليكم السلام ورحمة الله وليس من الشبهات الحكمية. هذا هو القسم الأول من المكلفين. القسم الثاني من المكلفين من كان لا يعرف ذلك إلى درجة بحيث يتخيل بأن هذه الشبهة شبهة حكمية، لا يفرق بين مسألة أن الخمس يتعلق أو لا يتعلق مثلا بالأوراق النقدية، أو الزكاة تتعلق أو لا تتعلق بالأوراق النقدية، أو أنه القابض يحصل فيتم الهبة أو لا يحصل القابض فلا يتم الهبة، لا يفرق بين هذه الأحكام التي تتوقف على تحقيق الشبهة الموضوعية وبين حرمة الخمر مثلا، هل أن الخمر حرام أو لا شبهة حكمية، هذا هم شبهة حكمية، ما يميز بأن هذا يستبطن شبهة موضوعية، لا، بناء هذا كل شبهة حكمية، ما يدري أن فيه شبهة موضوعية، فحتى الشبهة الموضوعية يتخيلها أنها شبهة حكمية، ما يستوعب الفرق بين الشبهتين، وحتى إذا يستوعب كبرويا في هذا المورد ما يدري أن هذه شبهة موضوعية، بل يتخيل أنها شبهة حكمية. هذا القسم الثاني من المكلفين، ولعله هذا القسم يعني يشكل أكثر الناس. القسم الثالث من المكلفين من يشك، نوعا ما لا يحذى ذاته أنه أكو فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، ولكن الآن هنا شنو شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، ما يعرف، يقول ما أدري هاي شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. هذا القسم الثالث، من يشك في أن هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. هذه الأقسام الثلاثة لا بد وأن نبحثها. أما القسم الأول وهو من يعرف أن هذه شبهة موضوعية، أن تشخيص حقيقة الأوراق النقدية من أنه هل يعبر عن وجود ذهب أو لا، هل يعبر عن امتلاك الذهب في ذمة الدولة أو لا، هل يحقق القابض أو لا، وأمثال ذلك، هذه شبهات موضوعية يعرفها. في هذا القسم من المكلفين لا بد وأن يطبق أحكام الشبهة الموضوعية، تارة رأيه يطابق رأي المجتهد، كما أن المجتهد يعتقد أن الأوراق النقدية لا تعبر عن الذهب ولا عن ذمة الدولة، بل الأوراق النقدية هي ذات اعتبار، ذات مالية اعتبارية، وأن القابض يحصل، كل هذه الأمور التي يعتقد بها كشبهة موضوعية، المجتهد يعتقد بها كشبهة موضوعية، هو هم يشارك المجتهد في الاعتقاد بالرأي الذي يراه المجتهد في هذه الشبهات الموضوعية، فرأيه يطابق رأي المجتهد، وتارة رأيه على خلاف رأي المجتهد، يعتقد بغير ما يعتقد به المجتهد، فيعتقد بأن الأوراق النقدية يعتبر دالا على امتلاك الذهب بالفعل العينية، أو يعبر عن امتلاك الذهب في ذمة الدولة، وأن قبض الأوراق النقدية لا يحقق القبض لأنه لم يقبض الأوراق النقدية، فلا يتحقق القبض بقبض الأوراق النقدية إلى غير ذلك. فهو يعتقد بغير ما يعتقد به المجتهد، بغير ما يعتقد به مرجع تقليده في هذه الشبهات الموضوعية. وتارة ثالثة هو لا يعتقد بشيء، وإنما لابد له أن يطبق حال الشك. حال الشك شنو؟ وبما أن هذه المسائل من الأمور التخصصية، فلا بد عليه أن يرجع إلى المتخصصين في هذه الفنون، في القضايا الاقتصادية التي يمكن أن يشخصون أن الأوراق النقدية شنو حقيقته، شنو واقعيته، كما أن تشخيص الذهب عن الفرنج بحاجة إلى متخصص، تشخيص حقيقة الأوراق النقدية هم بحاجة إلى متخصص. وحينئذ المجتهد عندما يعطي رأي نهائي، رأيه النهائي في الأحكام المترتبة على الأوراق النقدية، هذا يشتمل على يستبطن الجواب على الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية معا، والمقلد لا يأخذ إلا جانبا، لا يأخذ منه إلا جانب الشبهة الحكمية، أما جانب الشبهة الموضوعية فإن طابق رأيه لرأي المجتهد فبما بها ونعمت، وإن خالف رأيه لرأي المجتهد اقتنع برأي آخر فيرتب عليه أحكام ذلك الرأي الآخر. يسأل المجتهد بأنه أنا اللي أعتقد بأن الأوراق النقدية تعبر عن وجود ذهب، أنا عندما أملك كذا مبلغ يعني أملك كذا مقدار من الذهب، أنا أعتقد هكذا، فما هو حكمي؟ الحكم الكلي يأخذه من المجتهد يطبقه على نفسه، يسأل بأنه أنا بوصفي أعتقد بأنني أملك ذهب، فما حكم من يملك ذهب حتى أنا أعمل بذلك الحكم؟ أنا أعمل بحكم من يملك ذهب لأنني أعتقد بأنني أملك ذهب في ذمة الدولة أو في الوجود الخارجي، فيأخذ الحكم الكلي لمالك الذهب من المجتهد ويطبقه على نفسه لأنه هو يعتقد بأنني مالك ذهب، ويطبق على نفسه بالرغم من أن هذا التطبيق على خلاف رأي المجتهد. المجتهد يعتقد بأنه لا يملك ذهب، وأنا يملك الأوراق النقدية التي هي ذات اعتبار، ذات قيمة اعتبارية، ولكن يأخذ الحكم الكلي لمن يملك الذهب وهو يعتقد بأنني أملك ذهب فيطبق على نفسه ذلك الحكم الكلي. وإذا شك لابد عليه أن يرجع إلى المتخصصين. حينئذ المتخصص من هو؟ إن كان المجتهد أيضا متخصصا في العلوم الدخيلة في تشخيص الأوراق النقدية ولو بقدر الحاجة، هم لازم ننبه على أنه كما أنه في الشبهات الحكمية، يحتاج تخصص ولو بقدر الحاجة في علم النحو، في علم الصرف، في علم الرجال، ليس من الضروري أن يصير سيبويه، أن يصير متخصص أعلائي في علم النحو، يكفي للمجتهد من علم النحو أن يعرف قدر الحاجة من علم النحو. كذلك في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية لمن يتخصص، حتى إذا كان غير مجتهد في استنباط الأحكام، المتخصصين الآخرين يكفي للناس أن يرجعون إلى المتخصص بالقدر الذي يعرف محل الحاجة، مقدار الحاجة، مو إلا يعرف تماما القضايا الاقتصادية. القضايا الاقتصادية وسيعة وعميقة، قد يكون أوسع من استنباط الأحكام الشرعية، أو أعمق من استنباط، قد يكون يعني ما نعرف، فالشيء جدا واسع وجدا عميق. ليس من الضروري في من يرجع إليه الإنسان في تخصص الأمور الاقتصادية، ليس من الضروري أن يكون متخصصا في جميع الأمور الاقتصادية، بل بقدر الحاجة في مسألته يكفي. عندئذ هسه بقدر الحاجة في مسألته قد يتفاوت بعض في 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 مقدار الحاجة، يكون واحد أعلم واحد أقل علما، واحد أكثر علما، وهل يشترط الأعلمية في التخصصات الأخرى غير التخصص الفقهي أو لا يشترط الأعلمية؟ خب هذا بحث في محله، ولكن الفقيه إذا كان يملك من التعرف على القضايا الاقتصادية بقدر الحاجة في تلك المسألة، فهذا يكفي، صار من أهل الخبرة، ومو ضروري أن يصير من أهل الخبرة في جميع الأمور الاقتصادية، ولكن يكفيه أن يصير من أهل الخبرة بقدر الحاجة. وعندئذ حال هذا الفقيه كحال الآخرين من حيث التخصص في المقدار الحاجة، كحال غير الفقهاء الذين لهم نوعا ما تخصص في معرفة هذه الشبهات الموضوعية. فعندئذ بإمكان الفقيه، بإمكان المكلف أن يعتمد على الفقيه إن كان اعتماده على متخصص ما، وهذا هم متخصص ما، إلا إذا اشترطنا الأعلمية حتى في هذه الأمور، مو بس في الفقه أعلمية. عندئذ هذا نوعا ما يصير صعب، ولكن لربما يعني الرأي الصحيح هو التخيير، مو الأعلمية، مو اشتراط، وبالأخص فيما إذا لم يمكن تشخيص الأعلمية، كما في هذه الأمور قد لا يمكن تشخيص الأعلمية أصلا. الاحتياط، استبعد أن واحد يقول بوجوب الاحتياط حتى في هذه الشبهات الموضوعية من هالقبيل، ولربما الرأي هو القول بالتخيير، فأحد أطراف التعريف تخيير هو هذا المجتهد، فيمكنه أن يرجع إلى هذا المجتهد، لأن هذا المجتهد حصل على التعرف على علم الاقتصاد بقدر الحاجة في تشخيص هذه الموضوعات، في تشخيص هذه الشبهات الموضوعية. إذن ف
وين خطأه صاحب الاقتصاد؟
بني
وين خطأه مثلا؟
صاحب اختصاص آخر؟
هو خطأ هذا المجتهد، قال هذا رأي المجتهد،
هذا قلت بأنه إما يحصل له رأي مطابق لرأي مجتهده في هذه الشبهات الموضوعية، وإما على خلاف رأي مجتهده، وإما يشك فيرجع إلى المتخصص. وهيك قلنا بأنه إما أولا قسمنا بأنه بعدك ما جاي التقسيم الأساسي، قلنا بأنه إما هو يعرف نفسه، يعرف أن هذه مسائل شبهات موضوعية وعنده نوعا ما تفقه بقدر ما يفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية، ويعرف أن هذه شبهات موضوعية، أو يعتقد بأنها شبهات حكمية أصلا لعدم تشخيصه بينهما، فأصلا بناء هذا كل شبهة حكمية. وقسم الثالث أنه يشك بأنه ما يعرف، إجمالا سامع طارق سمع أنه عندنا شبهات حكمية وعندنا شبهات موضوعية، وهنا ما يقول أنا ما أدري شو معرفني أنسى هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. هذه ثلاث أقسام. فبدأنا بالقسم الأول، من كان يعرف الشبهة الحكمية عن الشبهة الموضوعية، ويعرف أن هذه شبهات موضوعية وليست شبهات حكمية، هذا الإنسان إما أن رأيه في هذه الشبهة الموضوعية يقتنع بما اقتنع به المجتهد فبها ونعمت فيعمل على طبق ذلك. وإما يقتنع برأي الآخر في هذه الشبهة الموضوعية غير الرأي الذي اتخذه المجتهد، فهم يعمل برأيه هو، مو يعمل برأي المجتهد، يأخذ الحكم الكلي من المجتهد ويطبقه على اعتقاده هو في هذه الشبهة الموضوعية، مو على القناعة التي اقتنع بها المجتهد به المجتمع، بل يطبق الحكم الكلي على قناعته هو، فيقول للمجتهد شنو ما هو حكمه من يملك ذهب، لأنني أنا أعتقد بأنني أملك ذهب بقدر هذه النقود. المجتهد ما مقتنع بهذا الرأي، رغم ذلك يقول له بل يفتي له بحكم من يملك ذهب، فيطبق حكم من يملك ذهب يطبقه على نفسه، رغم أن المجتهد يعتقد بأنه لا يملك ذهب، ولكن يقول من يملك الذهب حكمه كذا، فهو يأخذ هذا الحكم ويطبق على نفسه لأنه يعتقد بأنه مالك ذهب، على خلاف اعتقاد مجتهده في هذا الجانب الشبهة الموضوعية. وثالثا أنه بل ما يعرف أن هذا، يقول أنا ما أقدر أقتنع بأنني أملك ذهب أو أملك في ذمة الدولة ذهب أو أملك، لا هذه أوراق هي ذات قيمة اعتبارية، عندئذ تصل النوبة إلى الرجوع إلى أهل التخصص، لأن هذه من المسائل التخصصية مو من المسائل غير التخصصية، مو مثل ملاقات الثوب للنجاسة، أن الثوب لاقى النجاسة أو لم يلاق النجاسة، هذا مو تخصصي، بينما هذا البحث تخصصي، فلا بد له أن يرجع إلى المتخصصين، عندئذ أحد المتخصصين نفس هذا المجتهد، لأن المجتهد حقق الشبهة الموضوعية ووصل إلى قناعة، فإذا أدى الأمر إلى التغيير بين المتخصصين هو يمكنه أن يرجع إلى نفس هذا المجتهد في تخصصه هذا. عفوا
سيدنا، المقدار الذي أخذه الفقيه هو الذي يعتبر من الاقتصادي الذي نقح به
المقدار. ليش تقول أخذه من الاقتصادي؟ هو حقق،
لا عفوا، هو
متعبدا أخذه من الاقتصاد.
احنا أمام صورتين، الصورة الأولى أن يكون قد أخذه كأصل موضوعي وبنى عليه الحكم، وبذلك تظهر مشكلة بأنه يكون أحد مقدمات فتواه تقليد، وأحد مقدمات فتواه كان مشاهدا فيها. والمسألة الثانية
هذه مو فتوى، هذا تشخيص موضوع. الفتوى هو في الحكم الكلي الإلهي،
وبالنتيجة راح يصير مدخلها بالفتوى،
اي مدخله في تشخيص الموضوع مو مدخله في تشخيص الحكم الكلي، فهذا مركب، كلامه هذا مركب من فتوى ومن تطبيق. في الفتوى ما عنده مقدمه تقليديه، في تشخيص الموضوع قد يكون معتمد على راي المتخصصين الاخرين
في
تشخيص الموضوع، وعندئذ غالبا الذي يدخل في هذه المسائل مثلنا احنا ما اعتمدنا تعبدا على رأي المتخصصين، وإنما احنا جمعنا قرائن للقناعة بالرأي الذي اقتنعنا به، مو أنه اعتمادا على رأي أهل الاقتصاد، وإنما قناعة توصلنا إلى النتائج التي توصلنا إليها. عادة من يقتنع برأي في هذه الأمور يقتنع قناعة ذاتية، مو مجرد تعبد بالمتخصصين الآخرين، فعندئذ هذا هو هم يصير متخصص.
يعني سيدنا بهذا المقدار اللي قبل كم يوم، يعني احنا قدرنا بأنه نعطي نظرنا ونعمل نظرنا في هذه المسألة الاقتصادية اللي تحتاج مقدمات عنده عشرات السنين عند الاقتصاديين، صعب جدا
عند الاقتصاديين للتوصل إلى مجموعة قضايا اقتصادية يحتاج إلى عشرات السنين، مو لخصوص هذا، لخصوص هذا يعتبر لعصان هذه المسألة عرفية أكثر من كونها دقية. عرفان العقلاء يعتبرون قيمة مالية للأوراق النقدية أو لا يعتبرون، ارتكازات عقل، تحليل للارتكازات العقلائية، أو أنه هذا يعبر عن الملكية الذهب أو لا، هذا أيضا يعني لو كان لانعكس على ارتكازات الناس، انعكس على ارتكازات الناس. فإحنا بقدر الحاجة دخلنا في صلب موضوع هذه الشبهات الموضوعية، مو اعتمدنا على رأي المتخصصين، وين ما قلنا بأنه اعتمادا على رأي فلان نقبل، لا، عن قناعة قبلنا، مو عن تعبد برأي الآخرين، لم نتعبد برأي الآخرين، وإنما عن قناعة توصلنا إلى هذه النتائج. توصلنا إلى أن الأوراق النقدية لا تعبر عن وجود ذا، نعم تاريخيا كان في يوما ما هكذا، ولكن الآن ليس هكذا، لا يعبر عن الأوراق النقدية، لا تعبر عن وجود ذهب خارجا، ولا عن وجود ذهب في ذمة الدولة. وجمعنا قرائن اقتنعنا بها، مو فقط مثلا أنه إذا البنك احترق هل أن الدولة يعوض أو لا، وأمثال ذلك، يعني قرائن جمعنا. فبحسب هذه القرائن صارت عندنا قناعة، فهذه قناعة ناشئة عن تخصص ما بقدر الحاجة، مو تخصص في جميع القضايا الاقتصادية، وإنما تخصص ما بقدر الحاجة حصل عندنا تخصص بقدر الحاجة، وعن تخصص اتخذنا هذا الرأي، لا عن تقليد للمتخصصين الآخرين، بل عن تخصص اقتنعنا بهذه القناعات التي اقتنعنا بها. وحينئذ يصبح هذا المجتهد أيضا من أهل التخصص، ولو بقدر الحاجة، مو في كل القضايا الاقتصادية، بقدر الحاجة صار من أهل التخصص. فإذا كان المكلف عند الشك في شبهة الموضوعية التي بحاجة إلى تخصص يريد أن يرجع إلى أهل التخصص، خب شنو الفرق، يرجع إلى هذا المتخصص الذي هو مجتهده أو يرجع إلى المتخصصين الآخرين؟ إذا وصل الأمر إلى التخيير، طبعا اللي عادة يقال بالتخيير، من المستبعد أن يقال بشرط الأعلمية حتى في هذا الأمر. وإذا على الإجمال المكلف الذي يعرف أن هذه شبهات موضوعية يقدر يميز بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، ويعرف أن هذه شبهات موضوعية لابد أن يطبق موازين الشبهات الموضوعية. فإذا مثلا انتهى إلى شك، وحتى بالرجوع إلى أهل التخصص لم يستطع أن يحصل رأي معين، حتى بالرجوع إلى أهل التخصص وصار الشك، استقر الشك عنده، عندئذ يسأل الفقيه ما هو حكم الشاك. فقد يقول له بأنه أنت قبل ما تحصل على هذه الأوراق النقدية ما كنت تملك ذهب، بعد أن حصلت على الأوراق النقدية هل ملكت الذهب أو لا؟ يجري استصحاب العدم، استصحاب عدم تملك الأوراق. الآن أنت شاك في أنك هل تملك أوراق نقدية أو لا تملك، تقول بأنه أنا قبل سنة ما كنت أملك، أو قبل شهر ما كنت أملك أوراق نقدية، لا بجيبي ولا بخزانة الدولة ولا في ذمة الدولة. وبعد أن حصلت على هذه الأوراق النقدية هل أصبحت مالكا للذهب أو لا؟ أنا شاك، فينطبق عليه شنو؟ استصحاب لحال الشك. فيما إذا استقر الشك ولم يستطع أن يحل شكه بالرجوع إلى أهل التخصص، فيقولنا بأن هذا يتحول إلى شنو؟ إلى حكم، إلى شبه حكمية في تعيين حكم الإنسان الشاك بوصفه شاكا. فالفقيه تارة يقول له باستصحاب العدم، تارة يقول له بالبراءة عن وجوب التخميس بشأنك كإنسان شاك، أو نحو ذلك، يشوف شنو، هل أنه يتم له موضوع البراءة أو موضوع الاحتياط أو موضوع الاستصحاب، موضوع أي حكم ظاهري من الأحكام الظاهرية يتم عنده، يفتيه على طبق حكمه الظاهري. فإذا على الإجمال من يعرف أن حكمه، من يعرف بأن هذه شبهات موضوعية، يعرف التمييز بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وأن هذه شبهات موضوعية لا بد وأن يطبق موازين الشبهات الموضوعية، وموازين الشبهات الموضوعية على الإجمال ما قال ما قلنا من أن تارة يحصل له القناعة على طبق رأي المجتهد، وتارة يحصل له قناعة على طبق الرأي الآخر غير رأي المجتهد، وتارة يصير عنده شك، في حال الشك لابد أن يرجع إلى المتخصص، والمتخصص من جملة المتخصصين هو هذا المجتهد. وإذا لم يحصل على حل شكي حتى بالرجوع إلى المتخصص، عندئذ لابد أن يطبق أحكام الإنسان الشاك في الحكم الظاهري للإنسان الشاك. هذه مجمل الأحكام المترتبة على من يعرف أن هذه شبهات موضوعية. وأما من لا يعرف أن هذه شبهات موضوعية بل يقتنع مقتنع ويتخيل بأن هذه كلها شبهات حكمية، ولعل أكثر الناس هكذا يتخيلون بأن هذه شبهات حكمية، ما يعرف أن هذه شبهات موضوعية، سواء لعدم معرفته بالتفريق بين الشبهات الحكمية والموضوعية نهائيا، أو أنه إجمالا طارق بسمعه ولكن يتخيل بأن هذه شبهات من قسم الشبهات الحكمية وليس من قسم الشبهات الموضوعية. خو هذا الإنسان تشمله أدلة التقليد من زاويته، هو يشك في الحكم الكلي، يشك في الحكم الكلي، مو يشك في تطبيق الحكم الكلي على مورد معين باعتبار أنه يعتقد بأن هذه شبه حكمية. ما دام يعتقد أن هذه شبه حكمية فيعني مقتنع بأن هناك حكم كلي إلهي موضوعه المقدر الوجود هو نفس هذه الأوراق النقدية، مو أن هذه الأوراق النقدية، مو أن الحكم موضوعه المقدر الوجود هو الذهب والأوراق النقدية يسبب الشك في تحقق الذهب وعدم تحقق الذهب، لا، وإنما يعتقد بأنه الحكم موضوع الحكم الكلي هو ذات الأوراق النقدية، حكم الأوراق النقدية أنه يتعلق به الخمس، أو حكمه أنه لا يتعلق به الخمس، هذه شبهة حكمية عند الإنسان العامي الذي يتخيل بأن هذه شبهة حكمية. هو يعتقد ويقتنع بأن شكه هذا هو شك في الحكم الكلي الإلهي، فتشمله أدلة التقليد. أدلة التقليد هو كل من يشك في الحكم الكلي المقدر الوجود على موضوع المقدر الوجود، وهو شاك في الحكم الكلي على موضوع المقدر الوجود من زاوية قناعته، هو شاك في ذلك، شاك في الحكم الكلي على موضوع المقدر الوجود من زاوية تصوره هو هكذا. ما دام أنه من زاوية تصوره هو هكذا فتشمله أدلة التقليد، فهو من حقه أن يرجع إلى الفقيه في النتيجة النهائية لهذه المسألة مع عدم اطلاعه، مع غفلته عن أن هذه النتيجة النهائية التي يعطيها الفقيه مبتن على جانب شبه حكمية وجانب شبه موضوعية، هو غافل عن هذا، فليكن غافلا عن هذا. هو بإمكانه أن يعتمد على الرأي النهائي للمجتهد، لأنه يعتقد بأنه شاك في شبهة الحكمية، فتشمله أدلة التقليد، لأن أدلة التقليد تقول بأنه كل من شك في الحكم الكلي الإلهي الموضوع على المقدر على موضوعات المقدرة الوجود فيرجع إلى المجتهد، هو هذا الرجل هكذا يشك في الحكم الكلي على موضوع المقدر الوجود، فعليه أن يقلد، عليه أن يقلد. هذا بلي بالنسبة إلى هذا القسم. القسم الثالث الذي لا يعرف أن هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، مو يقتنع بأنه شبهة حكمية بل يشك، هذا هم أيضا تشمله أدلة التقليد، لماذا؟ لأنه عندما يشك بأن هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، بالتالي هو شاك أيضا في الشبهة الحكمية، بالتالي شاك، بالتالي يشك في أن مورده هذا فيه حكم كلي إلهي على موضوعه المقدر الوجود أو لا، أو أن الحكم المقدر الوجود على موضوع آخر وهذا يحقق أو لا يحقق ذلك الموضوع. النتيجة شنو؟ النتيجة أنه إذن لا يعرف أن هذا المورد أكو فيه حكم كلي إلهي أو لا. فأيضا تشملها أدلة التقليد، لأن الشك في أن هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية يساوي الشك في الشبهة الموضوعية، يساوي احتمال وجود حكم كليا. ما دام يحتمل وجود حكم كليا فيشمله أدلة التقليد. فأيضا يمكنه أن يرجع إلى النتيجة النهائية التي يحكم بها الفقيه غافلا عن أن هذه النتيجة النهائية تستبطن مقدمات في الشبهة الحكمية ومقدمات في الشبهة الموضوعية، غافلا عن ذلك. هذه الغفلة لا تضره، هذه الغفلة لا تضره ما دام هو مشمول لأدلة التقليد. يبقى شيء قد تكون مسألة عويصة، وهي أنه كيف يحق للفقيه أن يعطيه رأي، أن يفتي له بالأحكام التي هو توصل إليها. الفقيه هو خب يعرف الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية، المقلد ما يعرف، ذاك المكلف ما يعرف، هو الفقيه خب يعرف. هو الفقيه كيف يعطيها النتيجة النهائية بدون ما ينبه على أن هذا فيه يستبطن شبه حكمية وموضوعية معا، وقد يكون بل حكم الشبهة الموضوعية من قبل هذا الفقيه، حكم الشبهة الموضوعية لنفس الفقيه شيء وللمكلف شيء آخر، قد يختلف حكم الشبهة الموضوعية. فكيف يحق للفقيه أن يعطي نتيجة واحدة لكل المكلفين ولنفسه وللمكلفين مشتركان، رغم أنه أن هذا الفقيه هو يعرف بأن هذه النتيجة مبتنية على شبهة حكمية وشبهة موضوعية معا، فكيف يعطي هذه النتيجة الواحدة بل بدون تنبيه على هذا الأمر؟ هذا سنحققه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.